بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فما زلنا معكم في عقيدة شيخ الإسلام وقدوة الأمام الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، نور الله تعالى ضريحه ومرقده، آمين. وفيها يقول رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 300 وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة فما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالعشرة وثابت بن قيس ابن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهما على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة، أي مسألة عثمان وعلي، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد ونقص وغير عن وجهه الصريح، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي يمتر من فعل بعضهم قليل نذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. ثم انتقل رحمه الله تعالى فقال مبينا هذه الفضائل والمحاسن من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. وبهذا يكون هذا الفصل من كلامه رحمه الله تعالى في عقيدته في أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته وأزواجه قد انتهى، ونحن نشرع في شرحه الآن بإذن الله تعالى أن يسر وأعان. قبل الشروع في هذا الشرح المبارك أريد أن أنبه إلى أن الدرس الآتي سيكون إجازة إن شاء الله تعالى، لعل الله تعالى أن ييسر لنا أمر الحج، فإذا يعني سافرنا فسيكون استئناف هذا الدرس بعد إجازة العيد إن شاء الله تعالى. وأريد أن أنبه أننا أشكنا على أن ينتهي من شرح هذه العقيدة المباركة، وأننا نأمل من إخواننا الذين حضروا معنا من أول هذا الشرح، أو الذين دخلوا معنا في وسطه، أو الذين التحقوا بنا في آخره، أن يراجعوا الشرح بأسره، وأن يعودوا إلى الكتب التي دونت في شرح الواسطية فيراجعون هذا الشرح من أوله إلى آخره، لأننا سنعقد اختبارا مكتوبا في هذه العقيدة الواسطية، وذلك بعد أن ننتهي بإذن الله من تمام شرحها. وأرجو أن يستفيد إخواننا في هذه الفترة، فترة الإجازة، من مراجعة العقيدة في هذه الفترة، لأننا نأمل أن نكون قد استفدناها واستوعبناها وفهمناها لنبني عليها ما يأتي إن يسر الله تعالى وأعلم. خلاصة الأمر الأسبوع القادم إجازة إن شاء الله تعالى وما بعده، فإن كان حج فإن شاء الله تعالى نأتي بعد الحج لنستأنف، وإن لم يكن فبعد إجازة الحج مباشرة الاثنين الذي يلي العيد نستأنف فيه الدروس إن يسر الله تعالى وأعلم. والأمر الثاني تراجعون الواسطية، فإن قال قائل من أي كتاب نراجع؟ قلنا أنت مخير، إن قرأت شرح الشيخ ابن عثيمين فالحمد لله، وإن قرأت شرح الشيخ حراث فالحمد لله، وإن قرأت شيئا من هذا واستمعت إلى الأشرطة التي يعني تعرضنا فيها للشرح، فالحمد لله. نعم اجازه، ما فيش اجازه الا هذه الاجازه التي ستعترضنا للحج، فان شاء الله تعالى نحن يعني سناخذ هذا عطله، ونسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم وان يسر لنا ولكم الخير. ومن كان يعني طالبا في الكليه وعنده اختبارات، فنسال الله تعالى ان يوفقه وان يفتح له وعليه وان يبارك له في وقته. وما نحن سنواصل ان شاء الله تعالى، لان كثره الاجازات يعني يقطعنا عن الاستمرار في الشرح، لانه درس اسبوعي، فاذا انقطعنا فيه لكل سبب فان هذا يؤخرنا كثيرا. نعم، ممكن ان نجعل الاختبار في هذه الواسطيه بعد اختبارات اخواننا الطلبه في الكليات والمدارس ونحو ذلك ان شاء الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن اصول اهل السنه والجماعه، اي من اسس عقيدتهم باجماعهم. يعني نحن سنتكلم عن قضيه هي من اسس العقيده عند اهل السنه والجماعه بالاجماع، ليس بينهم في هذه المساله بحمد الله اختلاف، ولم ينقل عنهم في هذا الباب الذي سنتكلم فيه ادنى اختلاف. هم في هذا الباب على نمط واحد، لم يخرجوا فيه بقليل او كثير عما سنذكره، وهذه عادتهم وهذا منهجهم من لدن القرن الاول الى يوم الناس هذا بحمد الله تعالى. لم يختلف قولهم في اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله ومن والاه، لم يختلف قولهم في ال بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم، لم يختلف قولهم في أزواجه أمهات المؤمنين. إذن قوله ومن أصول أهل السنة والجماعة أي بالإجماع، والمقصود بالإجماع هنا إجماع الطائفة الذين نعني بهم أهل السنة والجماعة، فكل من انتسب إلى الصحابة بسبب أو بسبيل معظما لهم فهو متفق مع أول هذه الطائفة وآخرها على تعظيم أقدارهم ومعرفة حقهم والثناء عليهم والاستغفار لهم ورؤيتهم أهل الفضل ورؤيتهم مقدمين على من سواهم في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أول الكلام في عقيدة أهل السنة والجماعة في أئمتهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأننا حين نذكر طائفة هي أهل السنة والجماعة إنما نذكر أول الطائفة ونذكر أئمة الطائفة، فأول الطائفة أصحاب رسول الله، وأئمة الطائفة الذين هم أسلافنا الصالحون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحيث أطلق مصطلح أهل السنة والجماعة فإن أولى الناس به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، وحين يذكر أئمتهم فإن أولى الناس بهذا الوصف هم أئمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحين يذكر السلف الصالح وحين يطلق مصطلح السلف فإن أولى الناس بهذا المصطلح هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة أو الصحبة اسم جنس، اسم جنس يعم قليل الصحبة وكثيرها، فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك فهو من الصحابة، صحبه قليلا أو كثيرا. وكل من رآه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك فهو من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، إلا أنهم في الصحبة متفاوتون، لأن منهم من صحبه يوما، ومنهم من صحبه أسبوعا، ومنهم من صحبه شهرا، ومنهم من صحبه سنة، ومنهم من صحبه مذ أسلم مبكرا وإلى أن لقي الله عز وجل مؤمنا صابرا. فهؤلاء أقدار ورتب ومراتب في الفضل، سنأتي على ذلك إن يسر الله تعالى وأعان. إذن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا ومات على ذلك. وبعضهم يقول من رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا ومات على ذلك، ليدخل في هذا الحد الأعمى الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من لقي رسول الله على الإيمان ومات على ذلك فهو من أصحابه، يثبت له هذا الفضل ويكون له على أمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق الذي ذكره المصنف بقوله سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسلامة تعني النزاهة وتعني المسالمة وتعني أن هذا المعتقد ليس في قلبه أدنى دخل ولا دغل ولا بغض ولا كره لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود نفي البغض والكره والانتقاص، وإنما المقصود إثبات الفضل والتوقير والمحبة والتعظيم. فلا يقال إن من عقيدتهم سلامة القلوب، أي لا يبغضونه، بل المقصود ضد ذلك من إثبات فضائلهم والإقرار بمحاسنهم ومحبتهم واعتقاد تقدمهم على سائر أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلوبهم سالمة وسليمة ومسالمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يذكرونهم إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال سلامة قلوبهم وألسنتهم، ولم يذكر أفعالا لأن الصحابة قد ماتوا، فلا يتأتى من أحد أن يعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعله. وهذا يعني ما قرره بعض الشراح، إلا أنني أقول إنه يتحقق أن يعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفعل كما يعظمون بالقول والقلب. وتعظيمهم بالفعل يعني السير على طريقتهم والنهج على سبيلهم والأخذ بما به أخذوا وتتبع آثارهم وما كانوا عليه من العلم والعمل. فإن المتتبع لعلوم الصحابة والآخذ بها، المتتبع لعلوم الصحابة والآخذ بها خير من الذي لا يتتبع علومهم ولا يتبع آثارهم ولو كان منسوبا إلى السنة في الجملة. العالم بأقاويل الصحابة في أبواب العلم خير من الذي لا يعلم أقاويلهم في أبواب العلم، والعامل بما كانوا عليه من الهدى المستقيم خير من المعرض عن ذلك. فتوقيرهم باتباعهم، وأنت مأمور باتباعهم، وهذا اتباع فعلي وتعظيم عملي. وما الدليل على وجوب اتباعهم عمليا؟ من يعرف؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن اتباعك لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو اتباع لكتاب الله، وهو اتباع لسنة رسول الله، فأنت مأمور بأن تتبع كتاب الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وأنت مأمور بأن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأنت مأمور بأن تتبع أصحاب رسول الله، وأنت منهي عن مخالفة سبيلهم. ولهذا قال جل من قائل في بيان هذا المعنى بوضوح، قال ومن يشاقق الرسول ويتبع من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه الآية نازلة في من؟ نازلة في الصحابة رضي الله عنهم. فلا يجوز لك بحال أن تتنكب طريقهم أو أن تخالف نهجهم أو أن تخالف هديهم، فضلا عن أن تنحرف عنهم بقلبك أو بلسانك، فأنت مأمور بتعظيمهم قلبا وقالبا، أنت مأمور بمحبتهم قولا وقلبا وفعلا. بهذا يتم لك الاتباع الذي أمرت به، فإن اتباعك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إلا بأن تتبع أصحابه الذين أخذوا بسنته واهتدوا بهديه وقادوا الأمة على نهج من ما تعلموا من رسول الله، فهم التطبيق العملي الحي لما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لقائل أن يقول لما هذه المنزلة العظيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما كانت؟ نقول كانت لأن الله تعالى زكاه، ولا يزكي الله تعالى إلا من اطلع على قلبه، ولا يطلع أحد على القلوب إلا علام الغيوب. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فماذا؟ فعلم ما في قلوبهم. فتزكية الله تعالى لهم تزكية عن علم، لا تتأتى لأحد إلا لله عز وجل. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإذا زكى الله تعالى قلب أحد من أوليائه ثم ذكر ذلك ثم شهد به تبارك وتعالى في كتابه، فإنك تعلم أن من قدح فيهم أو نسبهم إلى قلة الدين أو أكثرهم جميعا أنه كافر. لماذا؟ لأنه مكذب بكتاب الله. والله عز وجل إذا زكى أحدا فإن هذه أمارة وعلامة ودليل صدق على أنه لا يرجع إلى الكفر أبدا. وإذا أثنى الله تعالى على عبد فهذا دليل رضاه عن هذا العبد. فإذا صح أن ربنا تبارك وتعالى زكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزكية عامة وتزكية خاصة، تزكية في مواقف متعددة، كان المكذب بذلك كله كافرا خارجا من ملة الإسلام بالكلية، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وتأمل، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الآية على من تتنزل من هذه الأمة؟ تتنزل على من نزل فيهم القرآن، تتنزل على من نزلت عليهم أولا وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تعديل ما بعده تعديل، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم أي أنتم أصحاب رسول الله، كنتم أي أنتم مذ خلقتم ووجدتم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خير أمة أخرجت للناس، كنتم أي أهل الإسلام بين سائر الأمم التي خلق الله عز وجل. إذن هذه آية فاذة في تعديل أصحاب رسول الله مطلقا، فمن كذب بها كان مكذبا بالقرآن. وقوله تبارك وتعالى كما ذكرنا ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، إن الله تعالى لا يصلي أحد النار إلا على ذنب عظيم والعياذ بالله تعالى. فكان تنكب طريقهم دليلا على خروج هذا الإنسان عن الصواب إلى الضلال، وعن السنة إلى البدعة، وعن النجاح إلى الخسار والبوار والعياذ بالله تعالى. وقوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، وسيأتي وكانوا 1400. وقوله تبارك وتعالى في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل يثني على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. ثم الآية التي ذكرنا قبل قليل عن السابقين من الأولين، السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، آية سورة التوبة، وغير هذه الآيات كثيرة جدا. ثم إن الأحاديث أكثر وأشهر، ومن أشهرها ما ذكر الشيخ رحمه الله: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي رواية قال: خير الناس قرني. واستدل بها طائفة من أهل العلم على أن أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هم خير أمة أخرجت للناس بعد الأنبياء، فأفضل الناس بعد النبيين أصحاب خاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم. فأصحاب رسول الله هم أفضل الخلق طرا بعد أنبياء الله عز وجل. لك أن تجزم بهذا لما ظهر من دلالات القرآن ومن صريح السنة. لأجل هذا قال الشيخ: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله. يعني هذا من الحق الواجب المستقر على كل مؤمن، أن يسلم قلبه وأن يسلم لسانه وأن تسلم أفعاله من كل تنقص أو مخالفة أو تنكب لهدي الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم إنه ما من حسنة يكتسبها إنسان ولا طاعة يعمل بها مسلم إلا والصحابة رضي الله تعالى عنهم مشاركوه في الأجر. لماذا؟ لأنهم الذين نقلوا كتاب الله، فكل من عمل بكتاب الله من بعد فللصحابة عليه منة وللصحابة عليه فضل، وكل من عمل بسنة رسول الله من بعد فللصحابة عليه في ذلك المنة. وقلدوه الجميل وأهدوا إليه حسن الصنيع بنقلهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم غضة طرية، كما وقعت منه قولا أو فعلا أو تقريرا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. فالذين حفظوا الشريعة هم، والذين أقاموا أركان الدين هم، والذين حفظوا القرآن وبلغوه هم، والذين جعلهم الله عز وجل صحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هم. ولا شك أن الله تبارك وتعالى اصطفى لكل نبي حواريين، وجعل الله عز وجل هؤلاء الحواريين هم صفوة أمة كل نبي، فخاتم النبيين أفضلهم، خاتم النبيين أفضلهم، أفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق، فأفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختار الله عز وجل لصحبته أفضل الخلق أيضا، فأفضل الخلق هم أصحاب رسول الله الذين صاحبوا أفضل خلق الله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله. إذن هم يحبون لأجل ذلك كله، ما عمل عامل عملا قط إلا وشاركه الصحابة الأجر، وما بلغ داعية قط إلا وشاركه الصحابة الأجر، وما علم معلم خيرا قط إلا وكان ذلك عن طريق أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بل ما كنا مسلمين وما دخلنا في هذا الدين إلا ببركة أعمال أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم. من فتح هذه البلاد ومن فتح تلك البلاد ومن فتح سائر البلاد إلا أصحاب النبي ومن كان من نسلهم، ومن كان من نسلهم من صلبهم او ممن اتبع سبيلهم وسلك طريقهم. فكل فضل يثبت لاحد انما للصحابة مثله، والدال على الخير كفاعله. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. لاجل هذا اشهد الشيخ على محبة الصحابة، وجعل ذلك حقا لازما لا مفر منه لكل من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه واله وسلم نبيا، ان يرضى بالصحابة متبعين، وان يرضى بالصحابة سلفا صالحين لكل من سلك هذا طريق هذا الدين. فلهذا قال شيخ الاسلام في بيان حق الصحابة في كتابه الصارم المسلول، قال: الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم واعتقاد محبتهم وموالاتهم وعقوبة من أساء فيهم القول. هذا حق الصحابة على كل أحد، أن يستغفر وأن يثني وأن يترحم وأن يترضى وأن يحب وأن يوالي وأن يعاقب كل من أساء في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القول. هذا حق لازم على كل محب لأصحاب رسول الله، بل على كل متبع لمنهج أهل السنة والجماعة. وقال أيضا في بيان يعني الضد، إذا كان أهل السنة على محبة أصحاب رسول الله فإن أضدادهم ينطوون على خبث القلوب وعلى خبث القلوب. فقال رحمه الله تعالى: من أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين. من أعظم خبث يكون في القلب أن يوجد فيه غل لخيار المؤمنين. ومن خير المؤمنين؟ أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وسادات أولياء الله بعد النبيين. ولهذا لم يجعل الله في الفيء نصيبا لمن بعدهم إلا الذين يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من المقصود بالذين آمنوا هنا؟ أولى الناس بهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا قال كثير من السلف: إن الرافضة لا حق لهم في الفيء، لأنهم يسيئون القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية جاءت بعد آيتين سابقتين فيهما ذكر الفيء. فالله تعالى قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، قالوا إخلاص النية، وينصرون الله ورسوله في تحقيق العمل، أولئك هم الصادقون، أي لم يقع منهم ذلك على وجه الرياء ولا على وجه السمعة، ولكن عن نية حسنة وعن صدق وإخلاص. ثم قال في من جاء بعدهم وهم الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يعني جعل على الأنصار فرضا أن يحبوا من؟ أن يحبوا المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، وأثنى عليهم بأنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم جاء بعد ذلك بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثم قال الشيخ وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الطاعة هنا طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله هذا معطوف على سلامة، سلامة قلوبهم وألسنتهم وطاعة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سبهم فقال لا تسبوا أصحابي. وهذا له سبب أو له واقعة، هذه الواقعة أنه وقع شيء بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما، فسب خالد عبد الرحمن فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تسبوا أصحابي. يقول هذا لمن؟ لأصحابه، لأن خالدا من أصحابه. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فكأنه ينهى من تأخر رتبته من الصحابة ومن غير الصحابة أن يقع في السابقين الأولين، وعبد الرحمن من السابقين الأولين ومن سادات المهاجرين. ويقول هذا لمن؟ يقول هذا لخالد بن الوليد، وخالد بن الوليد تأخر إسلامه، فكان إسلامه متى؟ بعد الفتح، بعد الفتح. والفتح سيأتي معنا أنه إما يعني صلح الحديبية أو فتح مكة على خلاف بين أهل العلم. فلا يستوي خالد وعبد الرحمن، فعبد الرحمن أولى من خالد وأعلى منزلة وكعبا في الإسلام. فجاء نهيه صلى الله عليه وسلم مقتضيا التحريم لا تسبوا أصحابي، والنهي الأصل فيه أنه للتحريم إلا إذا وجد ما يصرفه عن التحريم إلى غيره، ولم يوجد، بل وجد ما يؤكده ووجد ما يشهد له ووجد ما يدل على تعظيم حرمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ولا يغتب بعضكم بعضا، فسب الصحابة غيبة لهم، ولأننا نهينا عن أن نذكر موتانا إلا بخير، فالسب لهم بعد موتهم واقع في هذه المخالفة أيضا. ولأن الله عز وجل قال ويل لكل همزة لمزة، وهذا أيضا نهي عن سب جميع المؤمنين، وسب الصحابة من السادات أولى بالتحريم، ولأن الله تبارك وتعالى قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والساب لهم والعياذ بالله لا يكون سابا لهم بحق أبدا، وإنما هو ساب لهم بالباطل وبالكذب وبالمين. ذلك أن الله تعالى عدلهم ورضي عن جيلهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم زكاهم، فكان الساب لهم مخالفا لما ثبت عن ربنا وعن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لا تسبوا أصحابي نهي يقتضي التحريم ويتغلظ التحريم، لأن الوقوع في سادات المؤمنين إثم عظيم. لماذا؟ لأن لحوم الصحابة مسمومة، لحوم الصحابة مسمومة، وعادة الله في هك منتقصيهم معلومة، ومن وقع فيهم بالسلب أو بالسلب ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب. وإذا كان هذا ينقل في آحاد العلماء فلأن ينقل في خير الخلق طرا بعد الأنبياء أولى وأحرى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحدهم ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أحد هو الجبل المعروف. فلو أن المتأخر في صحبته أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ فضل المتقدم منهم، فكيف بمن عداهم؟ وكيف بمن جاء بعدهم؟ وكيف بمن تأخر إسلامه أو تأخر وجوده في هذه الحياة إلى القرون الخوالف التي أحيا فيها؟ يقول هذا لخالد: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. والخطاب للمتأخرين من الصحابة: ما بلغ مد أحد السابقين ولا نصيفه، يعني ولا نصفه. واضح؟ والمد هذا قدر ما يملأ الكفين من طعام. لو أن أحد الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه أخرج مدا من طعام في أول الإسلام في زمن الفقر والعالة، في زمن الحاجة والمسغبة، في زمن الشح والجوع، في زمن نصرة الإسلام، فإن هذا المد منه رضي الله تعالى عنه، هذا المد من أبي بكر في أول الإسلام يعدل جبل أحد مرات، ولا يبلغ جبل أحد في الفضل ذهب مدا من الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذه قضية يجب أن تكون محسومة، قضية يجب أن تبقى مسلمة، قضية يجب أن تكون مغلقة ليس فيها كلام. لو أنفق أحدكم ذهب مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد، ما بلغ ربع الصاع من الصديق أو من غيره من السابقين الأولين إلى الإسلام. وعليه تعلم أن من كفر الصحابة جميعا فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. هذه قاعدة صحيحة ثابتة مضطردة، أن من كفر الصحابة جميعا فهو كافر، ومن كفر جملتهم وأكثرهم وعامتهم فهو كافر أيضا، ومن شك في كفر هذا الكافر فهو كافر. ومن ادعى أن من الناس الذين يسمون روافض لا يسب الصحابة وليس من عقيدتهم الصحابة، سب الصحابة وأنهم يعظمون الصحابة ونحو هذا مما قد يقال ويسمع ويكتب يمنة ويسرى، فهذا إما جاهل غبي أو منافق شقي الذي يزعم أن الرافضة يحبون الصحابة، إما أنه لا يعرف الرافضة أو أنه عميل للرافضة، لأن كتب القوم طافح وكلام القوم كثير مسطور مسجل معروف، بل من التحق بالرافضة من أهل بلدنا ومن التحق بالرافضة من أهل هذه الديار قال بقولهم وسمع ذلك منه، فمن أين جاء به؟ الذين انتسبوا إلى الرفض مؤخرا من أهل هذه البلاد سجلت كلماتهم وسمع ورؤي أشخاصهم وهم يتكلمون بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من والاه. فالذي يقول بعد هذا أن القوم لا يسبون أو أن القوم لا يكفرون أو أن القوم يحبون ولا يبغضون، إما أنه جاهل غبي أو أنه منافق شقي وكاذب بعيد. أقول هذا حتى لا ينخدع الناس، لا ينخدع الناس بضلالة يروج لها أو بدعاية مدفوع أجرها. نقول هذا لأنهم إن كانوا يحبون الصحابة فليسوا برافضة، ولا ينطلق اسم الرافضة أصلا إلا على من يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، بل ما سموا رافضة كذلك إلا لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه لما سألوه في الشيخين أبي بكر وعمر قال: هم وزيرا جدي، هما وزيرا جدي. فعندئذ رفضوه فقال رفضتموني فأنتم الرافضة. فما رفضت الرافضة إلا من جهة تكفيرها لأبي بكر وعمر وبغضها لأبي بكر وعمر. من يقول بخلاف ذلك مرة أخرى إما جاهل غبي أو كاذب دعي. إذن من كفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمنا بكفره. لماذا؟ لأن هذا الدين صار نقلته كفار، فبأي شيء يوثق؟ إذا صار هذا الدين الذي انتهى إلينا نقلته كفار، فأي دين يصح لنا؟ إذا قبلنا في الإسلام من يقول إن الصحابة ارتدوا وكفروا، فهل نتلقى ديننا عن الكفار؟ وهل نأخذ عقيدتنا من قوم مخلدين في النار؟ هذا لا يقول به أحد. ديننا قرآن وسنة، وهؤلاء أرادوا الطعن فيهما جميعا، بل الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يمكنهم ذلك، لم يمكنهم أن يطعنوا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وإنما وجدوا سبيلا للطعن في الكتاب والسنة والنبي معا بالطعن في من نقل ذلك كله. وأنت إذا سألت اليهود فقلت لهم من أعظم أهل ملتكم بعد نبيكم، وقلت للنصارى من خير أهل ملتكم بعد نبيكم، فإنهم سيقولون من أصحابه وحواريوه، الجيل الذي وجد فيه ذلك النبي والجيل الذي وجد فيه ذلك الرسول، هم خيرنا وأفضلنا وأحسننا وأعظمنا قدرا وأكثرنا أجرا. وإذا قلت للرافضة من شر هذه الأمة ومن أسوأ هذه الأمة، فإنهم سيقولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقاتل الله تعالى قوما يقولون بهذه المقالة. وقد حدثني بعض المشايخ والعلماء وكتبوا ذلك في كثير من المؤلفات والمصنفات، ورأيته مرارا وتكرارا عن كثير من الأفاضل، أن أكثر شيء يدخره قربة عند الله ويرجون أجره عند الله هو حب أصحاب رسول الله. أعظم ما يتوسلون به إلى الله عز وجل من أعمال صالحة هو محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كتب ذلك مرات وأصدر مرات وسطر مرات من لدن التابعين وإلى يوم الناس هذا. وهذه كما قلت طريقة واحدة متبوعة مرضية من أهل السنة والجماعة بأسرهم، لم يخالف في ذلك مخالف، فمن خالف فيها فاعلم أنه ليس من أصحاب هذه الملة، وليس من ممن هو على هذا المنهج، أي منهج أهل السنة والجماعة. إذن من كفرهم جميعا كفر، من كفر جلتهم كفر. لكن لما من سب واحدا منهم لا لدينه وإنما لأمر يتعلق بخلقه أو خلقته أو شيء من هذا، أو لأمر وقع بينه وبينه، أو لأمر توهمه، فهذا يؤدب ولا يكفر، يفسق ويبدع ولا يخرج من الملة إذا سب أحدهم لشيء وقع بينه وبينه، أو سب أحدهم لأمر لا علقة له بدينه أو لا علقة له بالدين، فهذا لا يكون بذلك كافرا، وإنما يكون بذلك مؤاخذا معذرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. الكتاب والسنة والإجماع انعقدوا جميعا على ذكر فضائلهم وبيان مراتبهم، وهذا لا حرج فيه، أن يتفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج فيه. وقد دل الحديث الذي سقناه آنفا لا تصب أصحابي على وجود هذا التفاضل، وقد دان لنا هذا الفضل مرارا في كتاب ربنا وسنة نبينا، فإن منهم من بشر برحمة الله تعالى ورضوانه في القرآن الكريم، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والخطاب في حق من؟ في حق الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهذا جاءته البشرى في كتاب الله، فهو أفضل هذه الأمة وأعلاها قدرا وأوفاها ميزانا يوم القيامة. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، وهو سيفصل. فقال: ويفضلون من أنفق قبل الفتح، فهو صلح الحديبية وقاتل، على من أنفق من بعد وقاتل. صلح الحديبية سماه الله تعالى فتحا على الصحيح، وبعد وقوعه نزل قول الله تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا، على الراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة. والقول الثاني قوي أيضا، وهو أن الفتح هو فتح مكة. إذن هما قولان لأهل العلم: إما التفضيل بين من أسلم قبل الحديبية ومن أسلم بعدها، أو يكون فرقان التفضيل بين من أسلم قبل فتح مكة أو أسلم بعدها. وعلى كل هذا يدل على تفاوتهم رضي الله تعالى عنهم في الفضل والمنزلة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذه الكلمة التي هي: لو أنفق أحدكم مثل أحد، قالها للصحابة الذين تأخر إسلامهم. قال: ويقدمون المهاجرين على الأنصار. يقدمون المهاجرين على الأنصار، جنس المهاجرين مفضل على جنس الأنصار. لماذا؟ لأنهم كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أقدم إيمان. فهم أصحاب السابقة الأولى في الدخول في هذا الدين، وهم أقدم نصرة، وهم المقدمون في كتاب الله عز وجل. فحيث اجتمعت الطائفتان قدم المهاجرون على الأنصار رضي الله عن من؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقدم المهاجرون على الأنصار، وهذا في كتاب الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر العشرة المبشرين رأيتهم من المهاجرين، وهذا يعني أيضا أنه ذكر بعض الأنصار بالبشارة، لكن الحديث المشهور هو حديث في حق من؟ في حق العشرة المهاجرين، المبدوء بقوله صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. إذن جنس المهاجرين مقدم على جنس الأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وهكذا. ثم قال: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر هم الذين شهدوا الوقعة المعروفة التي سماها الله تعالى في كتابه الفرقان، لأنها كانت فرقانا بين أهل الحق وأهل الباطل. فأهل بدر حل عليهم رضوان الله تعالى فلا يسخط عليهم أبدا، حل عليهم رضوانه جل وعلا وثبتت لهم مغفرة ذنوبهم. وهذه تزكية عظيمة لهؤلاء الذين شهدوا هذه الوقعة الأولى التي نصر الله تعالى فيها الإسلام وأهله، وأعز فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحزبه. هذه الوقعة الأولى كان لأصحاب رسول الله تعالى فيها الفضل العظيم الذي استوجب مغفرة الذنوب واستوجب دخول الجنة، لأنه من غفرت ذنوبه دخل الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب. ولما أتى بعضهم من الكبائر العظيمة كانت حسنته في بدر أعظم من تلك السيئة، بحيث إنها كفرت عنه تلك السيئة. وقصة حاطب بن أبي بلتعة شهيرة مذكورة: وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. والله تعالى غفر لهؤلاء جميعا، وهذا يدلك على ماذا؟ على أن واحدا منهم لا يموت كافرا. لماذا؟ لأن الكافر والمشرك لا تغفر ذنوبه، فكل من حضر بدر يموت على الإسلام، هذا أولا. ثم إن كل من حضر بدر يموت تائبا أو يموت مستغفرا أو يموت مغفورا له الذنب ومستورا عنه العيب. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عن ربه: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. قال: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. هذا يعني حديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل أحد النار بايع تحت الشجرة. بايع تحت الشجرة، وما هي هذه الشجرة؟ هي شجرة، إما أن تكون شجرة سدر أو غير ذلك، سدر هو النبق، أو شجرة ثمر، أي نوع من أنواع الأشجار. جلس تحتها النبي صلى الله عليه وسلم لأن ظلها كان وارثا. فلما بلغه الخبر أن عثمان قد قتل، حيث انطلقت الشائعات بذلك، بايع أصحابه على القتال وعلى ألا يفروا من الموت. فكانوا رضي الله عنهم قد جاءوا معظمين للبيت معتمرين، فلما وقعت هذه القالة بايع النبي أصحابه جميعا على الموت، فلم يبق إلا عثمان لأنه كان مغيبا في مكة، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عن عثمان. فهذه البيعة أنزل الله تعالى فيها الآية الشهيرة الذكيرة المعروفة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. علم الله تعالى ما في قلوبهم فرضي عنهم وزكاهم وكتب لهم الرضا إلى يوم يلقونه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. لماذا؟ لأن من رضي الله عنه لم يسقط عليه أبدا، ولأن من كتب الله له الرضا والرضوان لا يتأتى منه أن يخرج إلى سخط الله بعد ذلك أبدا. والقصة يعني لا نطيل يعني بذكرها. هذه الشجرة اتفق الناس على أن يأتون إليها وأن ينظروا إليها وأن يجلسوا تحتها وأن يصلوا عندها، فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، وكان عبقريا ذكيا واعيا فاهما لما آلات الأمور، فأمر بقطعها لئلا تعظم من دون الله. وعمر ممن بايع تحت الشجرة، وأبو بكر ممن بايع تحت الشجرة، ومع هذا أمر بقطعها واجتثاثها. فجاءوا إليها في العام المقبل فما عرفوا مكانها، وقيل أن هذا تأخر، وأنهم لما جاءوا إليها أي الذين بايعوا تحتها ما عرفوها، أخفاها الله عز وجل عنهم. قال يعني بعض الصحابة: فما اتفق منا اثنان عليها، يعني هذه أو تلك، لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يحمي قلوبهم من التعلق بما قد يعظم تعظيما يفضي إلى الغلو والعياذ بالله، فحمى قلوبهم رضي الله تعالى عنهم عن هذه الشجرة، فلم تعد معروفة، إما لأنها قطعت مباشرة أو لأنها يعني تغيب يعني ذكرها فلم يتعرف عليها. ولهذا قال يعني ابن حجر في الفتح في صحيح البخاري يقول عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رجعنا من العام المقبل، يعني بعد صلح الحديبية، فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، كانت رحمة من الله، كانت رحمة من الله. فهكذا قال المسيب والد سعيد، قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. على كل حال الشيخ رحمه الله تعالى يقول: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. نبينا صلى الله عليه وسلم شهد بالجنة لفئام من أصحابه، شهد بالجنة لكثيرين من أصحابه رضي الله تعالى عنه، لكن الحديث الوارد في العشرة قد اشتهر وذكر وعرف، فمن هم العشرة المبشرون بالجنة؟ الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم ستة بعد ذلك، من هؤلاء الستة؟ سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر. من هو عامر فهر؟ أبو عبيدة عامر بن الجراح والزبير الممدح. فهؤلاء الستة هم الذين تكمل بهم العشرة، وكلهم يعني كما رأيت من الصحابة الذين زكى الله تعالى وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موقف وغير ما مشهد. فإن قلت من أفضل العشرة؟ قلنا الأئمة الأربعة أفضل العشرة، الأئمة الأربعة، يعني كأن هؤلاء العشرة أيضا هنا من يعني يفاضل بينهم، فأفضلهم الأئمة الأربعة بغير خلاف، أئمة الأربعة أفضلهم بغير خلاف. قال وثابت بن قيس بن شماس. ثابت بن قيس هذا مهاجري وأنصاري، يعرف ثابت بن قيس مهاجري أنصاري رضي الله تعالى عنه، كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخطب بين يديه، وكان ذا صوت جهير، فكان إذا خطب أو تحدث ارتفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزل قول الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اعتزل ثابت في بيته يبكي، فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فأخبر خبره، فقال بل هو من أهل الجنة. لما قال أخشى أن أكون من أهل النار، قال بل هو من أهل الجنة. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لسعد بن معاذ، شهد لسعد بن معاذ، وسعد بن معاذ مهاجري أو أنصاري؟ أنصاري. وشهد لبلال، وشهد لامرأة أبي طلحة ومن الأنصار أيضا، وشهد لعكاش بن محصن وهو أيضا من الأنصار، وهكذا. نعم، وكثيرين من شهداء المسلمين مثلا كجعفر عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وغير هؤلاء، فئام كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم وشهد لهم رسول الله ورضي عنهم وترضى عنهم واستغفر لهم، وكل هؤلاء يدخلون رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ولماذا جاء الشيخ رحمه الله بهذه المقالة؟ يقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين ادعوا تشيعا لعلي رضي الله عنه رفعوه فوق الشيخين وعظموه وأحبوه فوق الشيخين وفضلوه فوق الشيخين، فجاء الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الرواية. في هذه الرواية يقول تواتر به النقل، وفي غيرها يقول ثبت هذا من أكثر من 80 وجها عن علي رضي الله عنه، يعني ينقل هذا وينميه إلى علي من أكثر من 80 وجه أو من 80 رواية أو من 80 طريق، فيه أنه رضي الله عنه شهد بتقدم أبي بكر وعمر في الفضل على سائر الصحابة، وهذا سمع من علي رضي الله عنه وسمعه منه من لا يحصى. لماذا؟ لأنه كان يتكلم بهذا على المنبر في الكوفة، فكان رضي الله تعالى عنه يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر. فهذا منه رضي الله عنه إقرار ظاهر بفضل أبي بكر وعمر. وكان أحدا يقول عادة يقول لا أؤتى بأحد، يقول ذلك وهو خليفة، لا أؤتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، إلا جلدته حد المفتري. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر يقول فمن فضله، يعني علي رضي الله عنه، على أبي بكر وعمر جلد بمقتضى قوله رضي الله عنه 80 جلدة. قال هذا في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع، أن من فضله أي علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر جلد بمقتضى حكم علي رضي الله عنه فيه هذه الجلدات 80. بل لم يكن الشيعة الأوائل من أصحاب علي رضي الله عنه الذين شايعوه وتابعوه يرتابون في أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عن الجميع. طيب، يعني قوله بما تواتر أي بما ثبت بعلم يقيني نقلته طائفة لا يمكن أن تجتمع على الكذب، وهذه الفئام التي سمعت هذا من علي لا يعرف عدهم كثرة. ولهذا في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. وفي صحيح البخاري أيضا أن محمد بن الحنفية قال لأبي رضي الله تعالى عنه، من أبوه؟ علي رضي الله عنه. قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قال وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال الشيخ ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار. فكأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال كما دلت عليه الآثار. قال وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. قال هنا وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، ولم يقل كما أجمع الصحابة على تقديم عثمان على علي لوجود الخلاف في هذا، إنما الذي عليه إجماعهم رضي الله عنهم أن أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبو بكر. ثم من؟ ثم عمر. هذا موضع إجماع لا يجوز خرقه ولا نقضه ولا إبطاله. وقع خلاف في من أفضل بعد عمر، علي أم عثمان. استقر الأمر عند أهل السنة على تقديم عثمان على علي، والخلاف في هذا لا يضلل فيه مخالف كما سيأتي معنا. قال وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. طبعا قصة تقديم عثمان في البيعة مشهورة مذكورة، ذلك أن عمر لما توفي يعني عهد بالأمر إلى 6. من هؤلاء 6؟ طلح، عثمان، علي، الزبير، عبد الرحمن، بن عوف، سعد بن أبي وقاص. هؤلاء هم الايه؟ 6. عهد عمر رضي الله عنه بالأمر إلى هؤلاء 6 في أن الخلافة في واحد منهم. فماذا كان؟ قال طلحة عبيد الله ما كان لي من هذا الأمر فهو لعثمان. يبقى هو تنازل عن ترشيح عمر له لمن؟ لعثمان. وقال الزبير ما كان لي من هذا الأمر فهو لعلي، ما كان لي من هذا الأمر فهو لعلي. وقال سعد ما كان لي من هذا الأمر فهو لعبد الرحمن بن عوف. إذا انتهت هذه القسمة إلى إخراج 3 واستبقاء 3، فمن 3 الذين خرجوا؟ خرج طلحة وسعد والزبير. ومن 3 الذين بقوا؟ عبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان. فكيف سيرشح عثمان للخلافة؟ اجتمع فقال عبد الرحمن ابن عوف من يخرج منا يعني من هذه القسمة؟ فقال واحد يخرج ويولي واحدا. قال واحد يخرج يخرج نفسه يعني على ان يولي ايه واحدة، تبقى اما علي يخرج فيولي طلحة او فيولي عبد الرحمن او عثمان، او يخرج عثمان فيولي عبد الرحمن او عليا، او يخرج علي فيولي واحدة، او يخرج عثمان فيولي واحدة. المهم واحد من الثلاثة يخرج يولي. فقال من يخرج؟ فسكت. فقال انا اخرج، انا اخرج. اذا اخرج نفسه على ان يولي ايه؟ ان يولي الخليفة. ثم اخذ يعني المواثيق عليهم، ومكث في ذلك يعني ثلاثة ايام بلياليها. ماذا يفعل عبد الرحمن؟ يشاور المهاجرين والانصار، يشاور المهاجرين والانصار، ويشاور التابعين ايضا لهم باحسان في من هو احق بالخلافة من الاخر. ثم شاور امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم، ثم شاور امراء الانصار من حضر منهم. ثم بسبب ان هم لما جاءوا، لما عرفوا بما وقع لعمر جاءوا واحتجبوا مع عمر، فلما قضى عمر بقوا، يعني لما توفي عمر بقوا. فجعل عبد الرحمن يشاور المهاجرين والانصار وسادات الانصار وامهات المؤمنين حتى جاء بعد ثلاث. فماذا قال؟ قال رضي الله عنه: ان لي ثلاثا ما اغتمضت بنوم، ان لي ثلاثا ما اغتمضت بيوم، يعني ما نعمت ولا هنئت ولا اغمض لي جفن في هذه الايام الايه؟ ثلاث. لانه ولي امرا جلل. ما هو هذا الامر؟ تولية الخليفة. ثم قال لعثمان: عليك عهد الله وميثاقه، إن وليتك لتعدلن، ولئن وليت عليا لتسمعن ولا تطيعن. قال نعم. وقال لعلي: عليك عهد الله وميثاقه، إن وليتك لتعدلن، ولئن وليت لتعدلن، ولئن وليت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. قال نعم. فقال: إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان، إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان. فبايعه علي من فوره، فبايعه علي من فوره. تفضيله رضي الله تعالى عنه على علي ظاهر من هذه الرواية، وظاهر من تقديمه للخلاف. وقد كان الأمر شورى بين المؤمنين في هذه المسألة. فقال: فإني قد رأيت الناس لا يعدلون بعثمان. فبايعه علي، ثم بايعه عبد الرحمن وسائر المسلمين، وكانت بيعة رضا واختيار، لم يكن فيها لا رهبة ولا رغبة ولا خوف كما يدعيه الرافضة والعياذ بالله تعالى. إذن ما عليه أهل السنة وما انتهى إليه أمرهم أنهم يقدمون عثمان على علي. وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أجمع عليه المهاجرون والأنصار كما قال غير واحد من الأئمة، منهم أيوب يعني السختياني وغيره. ثم قال: ومنهم من قدم عليا على عثمان. وهذا في ماذا؟ في الفضل وليس في الخلاف. ونقل عن كثير من اهل السنة ان من قدم عثمان، من قدم عليا على عثمان فقد ازرى بالمهاجرين والانصار. لماذا؟ لانهم هم الذين اختاروا عثمان على علي. وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان، وفي لفظ: ثم ندع اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم، يعني لا نفاضل بينهم. فهذا كما يقول شيخ الاسلام إخبار عما كان عليه الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان. وقد روي أن ذلك كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وحينئذ فيكون التفضيل ثابتا بالنص، يكون التفضيل ثابتا بالنص، وإلا يكون أي التفضيل ثابتا بما ظهر بين المهاجرين والأنصار على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير نكير، وبما ظهر لما توفي عمر رضي الله تعالى عنه حين اختاروا عثمان على علي وبايعوه جميعا، وكان من أول من بايع علي رضي الله تعالى عنه. قال: ولم ينكر هذه الولاية منكر منهم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر بيعة عثمان قال: لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان. ما اجتمعوا على بيعة أحد يعني المسلمين جميعا ما اجتمعوا على بيعة عثمان. وهذا طبعا دين واضح ظاهر في هذه القصة. ولهذا ستجد أن كثير من الأئمة ينقل أن سائر الأئمة على تقديم عثمان، وهذا مذهب جماهير أهل الحديث كما قال ذلك غير واحد، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار، واستقر عليه أمر أهل السنة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فقال: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما بعد اتفاقهما على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، يعني يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويسكتون، أو يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال: وقدم قوم عليا فقالوا أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان. وهذا الذي نقل رأي داخل أهل السنة ولا يبدع صاحبه، لا يبدع صاحبه، لأنه متعلق بالتفضيل لا بالخلاف، متعلق بالتفضيل لا بالخلاف. وقد ظهر لنا أن هذه المسألة استقر عليها أمر أهل السنة بعد خلاف وقع بينهم، فمن أخذ بهذه المسألة بعد الخلاف فإنه يستقر رأيه على عثمان، من اطلع على يعني الخلاف فاختار الرأي المرجوح بتقديم علي على عثمان في الفضل فإن هذا لا يخرجه من دائرة السنة إلى البدعة، وإنما يخرجه من الصواب إلى الخطأ، لأننا قلنا أن الراجح في ذلك أنهم في الفضل على ما هم عليه في الخلافة من الترتيب. إذا الآراء أربعة المشهور أن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، والرأي الثاني أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم السكوت، أبو بكر ثم عمر ثم التوقف لما ورد من بعض الروايات ثم كنا ندعو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمر بعد أبي بكر وعمر، يعني لا نفاضل بينهم. شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، وهو الصواب كما بينا دليله. ولهذا قال شيخ الإسلام في موضع آخر: وقد تنازع السلف في من يقدم عليا على عثمان هل يعد من أهل البدعة على قولين، هما روايتان عن أحمد، إحداهما من فضل عليا على عثمان خرج من السنة إلى البدعة لمخالفته لإجماع الصحابة، ولهذا قيل من قدم عليا على عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار، يروى ذلك عن غير واحد منهم أيوب وأحمد بن حنبل والدارقطني. والثانية: لا يبدع من قدم عليا لتقارب حال عثمان وعلي، والراجح من هذين القولين أنه لا يبدع، لكون أئمة المسلمين متفقين على أن التبديع إنما يكون في مسائل الأصول، يكون في مسائل الأصول التي اتفق عليها أهل العلم من أهل السنة والجماعة، بخلاف من نازع في مسائل الاجتهاد، فمسائل الاجتهاد هذه لا يبدع المخالف فيها. لكن المسائل التي شرب فيها أهل السنة هي مسألة الإيه؟ الخلاف، قول بأن علي هو الخليفة قبل أبي بكر أو قبل عمر أو قبل عثمان، هذه التي من قال بها فهو أضل من حمار أهله، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا ما أجمع عليه أهل السنة في مسألة الخلافة، وهذا الذي يعني أنشره الرافضة والعياذ بالله تعالى. فقال عندئذ شيخ الإسلام: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هذه الكلمة أضل من حمار أهله منقولة عن الإمام أحمد رحمه الله، يعني هذه الكلمة في الأصل كلمة الإمام أحمد عليه رحمة الله، بل وأمر بهجرانه ونهى عن مناكحته، ولم يتردد أحد ولا أحد من أئمة السنة في أنه ليس على غير الحق، أن هذا الرجل على غير الحق وليس من أهل السنة فيما ذهب إليه من أن الخليفة بعد عمر هو علي، أو الخليفة قبل أبي بكر هو علي، أو نحو هذا مما تقوله الرافضة والعياذ بالله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتولونهم. أعتقد أن الوقت تفارق منا، فنكتفي بهذا المقدار على أن نستكمل إن شاء الله تعالى يعني ما يتعلق ببقية الشرح بعد العيد إن يسر الله تعالى وأعان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بحسن الاعتقاد في أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى تعظيمهم كما يحب ربنا ويرضى، وكما يحب رسولنا ويرضى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ولعنة الله على من وقع فيهم وانتقصهم وسبهم وثلبهم وقال فيهم قولا عظيما. نسأل الله تبارك وتعالى نفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، نجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.